بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. باب المساجد. ذكر الحافظ بن حجر أيضا حديث ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أوثال، وهذا الحديث يعني تقدم ذكر الحافظ له، يعني ذكره في أبواب سابقة والآن أعاده لأنه له فيه حاجة. وهذه طريقة البخاري في الصحيح. صحيح البخاري في أحاديث كثيرة عادها الإمام البخاري في عدة أبواب، لأن الحديث يشتمل على جملة فوائد، فيبوب الإمام البخاري يعني فقه البخاري في أبوابه، فيبوب بابا ويذكر الحديث أو رواية من روايات الحديث التي اشتملت على هذا التبويب، ثم يذكر نفس الحديث أو رواية لهذا الحديث في باب آخر، وهكذا قد يذكر حديث عدة مرات في صحيحه. وهنا الإمام الحافظ بن حجر نفس الشيء فعل، فذكر هذا الحديث أيضا في هذا الباب لأن الحاجة إليه يعني وإلى ذكره في باب المساجد يعني مهمة، أو يعني اشتملت على مسألة. كما أنه قدم ذكر هذا الحديث في باب ماذا؟ في باب الغسل. تكلمنا على مسألة يعني مسألة قضية غسل الكافر إذا أسلم، هل يعني يجب غسل الكافر إذا أسلم أو لا يجب؟ فالحافظ بن حجر ذكر هذا الحديث في باب الغسل، ثم أعاد ذكره في هذا الباب لأنه اشتمل على مسألة تتعلق بالمساجد. وقصة ثمام بن أوثال يعني قدمنا ذكرها وتكلمنا عليها، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عامله معاملة طيبة لما ربط في المسجد وجلس فترة في المسجد، وثمامة هو سيد من سادات يعني نجد، وكان يعني يحمل في قلبه غلا عظيما على الإسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، فحبسه النبي في المسجد ورأى صلاة الناس ورأى التعامل العظيم الذي يكون بين أهل الإسلام، ثم رأى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرض ثمامة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عروضا من المال وغير ذلك، لأنه كان يعني من سادات نجد، فسامحه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقه، فانقلب بغضه للرسول صلى الله عليه وسلم حبا، فما كان يعني يقول ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، فصار وجهك أحب الوجوه إليه. وأسلم رضي الله عنه، ويعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال إلى آخر الحديث. هنا ذكر حافظ بن حجر هذا الحديث في هذا الباب لقضية أو مسألة، ألا وهي حكم دخول الكافر إلى المسجد. فيقول عن أبي هريرة رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. هذا الرجل هو ثمامة بن أوثال رضي الله عنه وأرضاه. فهنا ماذا؟ ربطه النبي بسارية من سواري المسجد، وهو ماذا؟ وهو كافر. فدل هذا الحديث على ماذا؟ على جواز دخول الكافر للمسجد، على جواز دخول الكافر للمسجد، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم. والمسألة فيها أقوال، فبعض أهل العلم يرى يعني الجواز مطلقا، يرى الجواز ماذا؟ في دخول الكفار إلى المسجد مطلقا في جميع المساجد، في جميع ماذا؟ المساجد. وبعضهم يرى جواز دخول الكفار من أهل الكتاب، من أهل الكتاب يجوز لهم، أما غيرهم فلا يجوز لهم الدخول. طبعا كل واحد له أدلته على مثل يعني هذه التفاصيل. وبعضهم يمنع من دخول الكفار إلى المساجد، يمنع. إذن من يجيز ومن يقصر على أهل الكتاب ومن يمنع، وهناك من يجيز دخول الكفار للمساجد إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام، وهناك من يجيز دخول الكفار للمساجد إلا المسجد الحرام وللمصلحة. وهذا هو القول الصحيح، أنه يجوز أن يدخل الكافر إلى المسجد إذا كان هناك ماذا؟ إذا كانت هناك مصلحة، إذا كانت هناك مصلحة ولو يسيرة. فيجوز أن يدخل الكافر إلى ماذا؟ يدخل الكافر إلى المسجد، إلا ماذا؟ إلا المسجد الحرام، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذه الآية استدل بها فريقان من أهل العلم على نفس المسألة. فمن أهل العلم من استدل بها على جواز دخول الكفار المساجد إلى المسجد الحرام، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر إلا المسجد الحرام، قالوا فدل ذلك على جواز دخول بقية المساجد إلا ماذا؟ إلا المسجد الحرام. ومنهم من استدل بهذه الآية على المنع، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: إنما المشركون نجس، فكيف يدخل المشرك إلى ماذا؟ كيف يدخل المشرك إلى المسجد وهو نجس؟ والجواب أن النجاسة المراد بالنجاسة ها هنا ليست النجاسة الحسية، فقد يغتسل المشرك وتذهب نجاسته، وإنما المراد بالنجاسة النجاسة المعنوية من العقيدة الباطلة التي يحملها المشرك. لذلك لا يدخل ماذا؟ لا يدخل إلى المسجد، لا يدخل إلى المسجد الحرام. فهنا آية استدل بها فريق على قول، واستدل بها فريق على قول يناقض هذا القول. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن العلماء يختلفون، ويعني لا يختلفون هوا، وإنما يعني نظرا، وكل له اجتهاده وكل له نظره. فقد يكون الدليل يعني دليلا لقوم على المنع، ودليل لقوم على سبحان الله على ماذا؟ على الجواز. وهذا ماذا؟ وهذا يكون كثيرا. والصحيح كما قلنا أنه يجوز أن يدخل الكافر إلى المسجد لمصلحة، إلا المسجد الحرام للآية. المسجد الحرام لا يجوز للكفار أن يدخلوا، أما المساجد الأخرى فيجوز لكافر أن يدخل المسجد. مثلا واحد كافر يصلح مثلا الميكروفونات، فيجوز أن يدخل المسجد، أو دخلنا كافر حتى ماذا؟ حتى ندعوه للإسلام، أو دخل يريد أن له حاجة معينة بيشرب ماء مثلا، أدخلناه ويعني أردنا من ذلك ماذا؟ مصلحة، فيجوز مثل ذلك. ودل حديث ثمام على ذلك، بل هناك أدلة أخرى تدل على ذلك، منها أن يعني كان بعض الوفود التي تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلهم في المسجد ويدخلهم صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المسجد، كما جاء وفد نجران، وكما كان يأتي بعض كفار قريش وجبير المطعم رضي الله عنه. جبير المطعم يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور قبل إسلامه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن أسارى بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يقرأ بالطور، حتى قال رضي الله عنه: فلما قرأ قول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول جبير وكان مشركا، قال: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، يعني من شدة الآية ومن عظم هذه الآية التي أثرت على نفسه، وكان موجودا في المسجد نائما في المسجد. فدل ذلك على ماذا؟ على جواز دخول الكافر إلى المسجد إذا كانت هناك ماذا؟ إذا كانت هناك مصلحة، ويعني لا بأس بدخوله المسجد والحالة هذه. وهناك يعني استدلوا بأدلة، يعني من أهل المنع استدلوا بأدلة، لكن هذه الأدلة لا تقاوم هذا الدليل الصريح، هذا الدليل الصريح الصحيح الواضح. استدلوا ببعض الأدلة العامة كقول الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال: المساجد من أعظم الشعائر، فكيف نأذن بدخول ماذا؟ الكفار إليها. نقول: لم نأذن نحن، وإنما أذن أعظم، أو من هو أعظم من يعظم ماذا؟ شعائر الله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدلون أيضا بقول الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، والرفع هنا المراد به البناء، والمراد به أيضا الإكرام وإبعادها عن الأمور التي لا تجوز. فقالوا: من رفع المساجد ألا يؤذن بدخول ماذا؟ الكفار إليها. نقول: قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على الجواز. وهنا مسألة يعني يثيرها بعض الـ يعني أصحاب يعني الهوى، ليس الهوى في البدع، وإنما الهوى والعياذ بالله في الحرية المطلقة، وفي يعني أن يفعل كل أحد ما يحلو له. فيستدلون ب يعني أو مسألة أخرى، ألا وهي يستدلون عليها بدليل، سنأتي بالدليل ونبين وجه دلالته. بعض هؤلاء يعني لا يجيز فقط دخول الكفار إلى المسجد، بل يجيز أنهم إذا دخلوا المسجد أن يتعبدوا لآلهتهم في بيوت الله سبحانه وتعالى، وهذا قالوا من باب يعني سعة الإسلام، ومن باب أن كل له دينه، ومن باب الحرية وغير ذلك، فيجيزون دخول المسجد، ويجيزون كذلك لمن دخل المسجد أن يعبدوا آلهتهم أو يتعبدوا بطريقتهم يعني المنحرفة في بيوت الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك يعني أثر مشهور ذكره غير واحد من أهل العلم، وممن ذكره الحافظ ابن رجب في فتح الباري له على شرح البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقبل وفد نصارى نجران وأتوا المسجد ويعني دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد استقبلهم نعم، وأنهم لما حضرت الصلاة صلوا صلاتهم في ماذا؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركهم وعدم ماذا؟ وعدم نهيهم. فيعني يستدلون بمثل هذا الأثر. قال الحافظ بن رجب: وهذا الأثر منقطع، يعني إسناده ماذا؟ إسناده منقطع، إذن هو ضعيف فلا يصح الاستدلال به. ثم أجاب بجواب آخر وقال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن ثبت الأثر فلعل النبي صلى الله عليه وسلم تألفهم بذلك، لما كانت هناك حاجة إلى أن يتألفوا، لكن لما انعدمت الحاجة إلى تألفهم ترك ذلك. لذلك عمر رضي الله عنه في شروطه المشهورة، وهي الشروط العمرية، أمر أهل الكتاب بأن لا يرفعوا أصواتهم، ليس في بيوت الله بل في أماكنهم وفي كنائسهم، أن لا يرفعوا أصواتهم إذا حضر بعض المسلمين أو كان هناك بعض المسلمين، أن لا يرفعوا أصواتهم بتلاواتهم وقراءاتهم، من باب ماذا؟ من باب احترام أهل الإسلام، وأن لا يرفعوا أصواتهم يعني هذه الأمور، أو إذا زار مسلم يعني أحد أهل الكتاب، لا يعني في زمان عمر لا يجوز له أن يرفع صوته بقراءته وتلاوته. فنقول يعني هذا جواب آخر ذكره ماذا؟ ذكره الحافظ ابن رجب، والجواب الأول هو الجواب الكافي، وهو أن الأثر لا يصح فلا يستدل به. إذن هذه هي المسألة التي في هذا الحديث، وهذا الحديث أيضا فيه فوائد، ومن فوائد هذا الحديث أنه دليل على مشروعية لماذا؟ مشروعية السجن. بعض الناس يقول لك السجن هذا شيء محدث وغير ذلك، نقول لا بأس، هذا الحديث دليل على مشروعية السجن، لأن السجن يعني للناس فيه حاجة، حيث يؤدب من احتاج إلى ماذا؟ من احتاج إلى تأديب، وهذا دليل على مشروعية السجن. وقد اتخذ الناس السجون من قديم، من أيام الصحابة، وموجودة مثل هذه الأمور التي يؤدب فيها من احتاج إلى تأديبه. نعم تفضل.
قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منه، اتفقوا عليه.
نعم، وهذا أيضا مسألة ثانية ذكر الحافظ حديثها، وهي مسألة إنشاد الشعر في المسجد. فمر عمر رضي الله عنه بحسان، حسان هو حسان بن ثابت الصحابي المعروف الذي يعني جاهد في الله سبحانه وتعالى حق جهاده، وكان من أعظم جهاده بلسانه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها والله أشد عليهم من النبل، يعني كلمات حسان في هجاء المشركين أشد عليهم من ماذا؟ من النبل، يعني أثرت فيهم أثرا عظيما. ولا شك اللسان يقيم الدنيا ويقعد الدنيا، اللسان يعني أمره عظيم جدا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من البيان لسحرا، وقال صلى الله عليه وسلم: وإنما أخشى على أمتي كل منافق عليم اللسان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هناك كلام يثار على حسان ويتكلم به بعض الناس ممن يأخذ ما هب ودب ولا يمحص ولا يسأل أهل العلم، وهو أن حسان عرف بجبنه وخوفه وأنه كان لا يقاتل أو لا يجاهد وغير ذلك من هذا الكلام، وهذا كلهم من المنكر الذي لا يجوز أن ينسب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم نعرف عن أحد من الصحابة أنه جاهد، أنه جاهد أو قاتل في سبيل الله أو لم يعرف بذلك، لا يجوز لنا أن ننسب له ماذا؟ أن ننسب له الجبن أو الخور أو الخوف. هذا لا شك من يعني من الجرأة على مقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمر عمر رضي الله عنه بحسان ينشد في المسجد، فلحظ إليه، نظر إليه نظر إنكار، فقال حسان رضي الله عنه: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. فهنا أخبر حسان أنه كان يقول الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ويقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طبعا هنا حسان لم يذكر، لكن جاء في بعض الروايات أن أبا هريرة، طبعا راوي الحديث هذا من ابن عمر، لكن جاء في بعض الروايات الحديث من حديث أبي هريرة، وأن حسان سأل أبا هريرة قال يعني: نشدتك بالله، هل كنت أو هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني، أو يعني نعم يقول أجب عني فمعك روح القدس، أو كما قال حسان رضي الله عنه وأرضاه؟ فقال أبو هريرة: اللهم نعم، يعني شهد له بذلك. وهذا الحديث يعني في صحيح مسلم، وجاء في حديث آخر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب لحسان رضي الله عنه، طبعا ليس هذا على الدوام، لكن إذا احتاج أحيانا ينصب لحسان منبر في المسجد، هكذا جاءت رواية، ينصب لحسان منبر في المسجد، فيعني يهجو ماذا؟ يهجو الكفار. وهذا حديث صريح في أن حسان كان ينشد يعني ينشد الأشعار في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقره النبي على ذلك، بل يخبر أن له فيه الأجر وأن فيه يعني حربا على الكفر والكفار. وهذا هذه المسألة يعني أيضا مما اختلف فيه أهل العلم، مسألة إنشاد الشعر في المسجد، لأن المساجد هي بيوت الله، ليس كل ما يصلح خارج المسجد يصلح ماذا؟ داخلها. أشياء كثيرة تصلح خارج مسجد لا تصلح داخل ماذا؟ داخل المسجد، من البيع والشراء وإنشاد الضالة وغير ذلك. فهل يجوز أن ننشد الشعر في المسجد؟ نقول دل الحديث على جواز ذلك، وأنه يجوز الإنسان أن ينشد الشعر وأن يقول الشعر في المسجد، لهذا يعني الدليل الواضح في ذلك. لكن يعني يشكل على ذلك حديث من جاء في السنن كذلك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، نهى عن تناشد الأشعار في المسجد. فالآن حسان يخبر أنه كان ينشد في المسجد، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه النهي عن تناشد الأشعار في المسجد، فهنا حديثان يعني متعارضان في الظاهر. ماذا قال العلماء في مثل هذه الحالة؟ حملوا كل حديث على شيء، فقالوا إذا كان الشعر يعني فيه الكلام الحسن، كلام الطيب، فيه الدعوة، فيه نصر الإسلام والذب عن المسلمين والدفع في صدور الكافرين، فهذا الشعر الحسن الذي يجوز أن يقوله الإنسان ماذا؟ في بيت الله سبحانه وتعالى. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، فيحمل ماذا؟ على الأشعار التي فيها الخنا والفحش والكلام القبيح. لا بد من الحمل، لأن فيه جواز وفيه ماذا؟ نهي، فيه حديث يجيز في حديث يمنع، فلا بد أن نجمع بين الحديثين، فيكون الجمع كما ذكر العلماء ابن عبد البر ويعني غيرهم من أهل العلم، حملوا حديث النهي على ماذا؟ على الكلام الفاحش، أو على صورة أخرى وهي أن يكون المسجد يغلب عليه هذا الأمر، يجتمع فيه الناس ويتناشدون الأشعار، وينقلب المسجد من مسجد لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة إلى مكان الشعر وتراد الشعر ويعني ينشغل أهل المسجد بذلك. هذا لا شك أنه هذا مثل هذه الصورة لا تنبغي. ولكن واحد أتى بشعر في كلمة أو في خطبة أو ذكر الناس بشيء مفيد أو يعني قال كلاما حسنا منظوما فهذا لا بأس به. أما يجعل المسجد مكانا كالأسواق وك يعني المنتديات التي يكون فيها إلقاء الشعر والجمهور وغير ذلك فهذه أيضا صورة ذكرها العلماء وحملوا عليها حديث النهي تناشد الأشعار. وهذا واضح لفظة التناشد من التفاعل، كأن هذا يقول له يعطيه شعر وهذا يعطيه شعر وهذا يعطيه شعر وهذا يعطيه شعر، فيكون الأمر فيه يعني تنافس وفيه يعني جلبة وضوضاء وأناس يعني يشجعون وغير ذلك، فيكون يعني الأمر أو يكون المسجد قد خرج عن المراد به من إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والطاعة والعبادة. فإذا يعني هذه المسألة التي اشتمل عليها هذا الحديث، ويعني هذا هو الجواب على الإشكال الذي استشكله بعض أهل العلم في يعني هذه المسألة. ثم قال
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك إن المساجد لم تبني هذا.
نعم، قبل أن ندخل في هذا الحديث، الحديث السابق حديث ابن عمر حديث حسان فيها أيضا جملة من الفوائد، ومن هذه الفوائد اللي اشتمل عليها هذا الحديث أن يعني أن الإنكار قد يكون بالنظر، فعمر رضي الله عنه لم يتكلم وإنما اقتصر على اللحظ، اللحظ هو أن ينظر بعينه بطريقة معينة تنبه الآخر على يعني على شيء معين على الإنكار أو غير ذلك، فيعني هذا يكون ماذا يكون من الإنكار. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه كان وقافا عند كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه لما أنكر رد عليه ماذا رد عليه حسان رضي الله عنه، بل رد عليه بشدة، وهي ليست شدة عند الصحابة أو يعني هذا الكلام عندهم مقبول، لكن حسان استخدم الأسلوب الأشد، قال كنت قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، كان يستطيع يقول حسان ماذا قد كنت أنشد فيه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام كافي، لكن حسان ماذا لأن لصاحب الحق مقالا فرد ماذا رد بشدة، فما كان من عمر رضي الله عنه وأرضاه إلا ماذا إلا أنه قبل الحق. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل وقوف عند كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك لما دخل هذا ابن عيينة، ما اسمه ابن عيينة صفوان سفيان بن عيينة، لا صحابي، هو صحابي أحد الصحاب بس هو من العرب، أحسن عيينة بن حصن، عيينة ابن حصن، طلب يوما أن يدخل مجلس عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان ابن أخيه واسمه الحر بن قيس من أهل مجلس عمر، كان يجلس في مجلس عمر رضي الله عنه وأرضاه، فجاء عيينة إلى ابن أخيه وقال استأذن لي على هذا الأمير. طبعا عيينة بن حصن رجل هو من سادتي في زارة، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عطاء كثيرا في يوم حنين 100 من الإبل، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد عن الإسلام، فهو يعني من أهل البادية ويعني فيه شدة وغلظة، ثم رجع بعد ذلك رجع إلى الإسلام بعد ذلك، فاستأذن على ماذا على أمير المؤمنين فأذن له. فلما دخل مجلس عمر ماذا قال عيينة بن حصن الفزاري؟ قال لأمير المؤمنين إيها لك يا ابن الخطاب. طبعا هذا الأسلوب ليس أسلوبا حسنا مع عامة الناس، فكيف بأمير المؤمنين؟ المنادات باسم الأب طبعا المرد بها يعني التحقير، إيها لك يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، قلت ما تعطينا العطاء الكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، في زمان عمر رضي الله عنه, ومن الشهاد عمر من الشهادات عمر المعروفة أنه رضي الله عنه كان لا يعطي زكاة للمؤلفة قلوبهم, كان لا يعطي مالا من الزكاة للمؤلفة قلوبهم, لأن الإسلام يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب الناس بعطن, أو كما قال لما ذكر صلى الله عليه وسلم رؤيته, النبي رأى رؤية وأنه يعني كان ينزع, فجاء أبو بكر رضي الله عنه كان ينزع من البئر, فجاء أبو بكر يقول صلى الله عليه وسلم فنزع ذنوبا أو ذنوبين وكان في نزعه ضعف والله يغفر له. وقال العلماء المراد ب يعني نزعه ضعف أن خلافة أبي بكر ما طالت, فإنه يعني جلس أو خلف بعد الرسول مدة سنتين ويعني أشهر ثم توفي رضي الله عنه وأرضاه. قال ثم جاء عمر فاستحالت يعني الذنوب في يده غربا وهي يعني الكبيرة, فلم أرى أحدا يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن, يعني انتشر الخير. قال العلماء وهذا دليل على أن الخير انتشر في زمان عمر وأن الناس انتشروا ووصل الإسلام يعني إلى كثير من البلاد, وهذا هو الواقع. في زمان عمر يعني انتشر الإسلام وكان لأهل الإسلام قوة عظيمة, فما كان عمر من الشهادة ما كان يعطي أهل التأليف مالا من الزكاة, ما كان يؤلف القلوب, فإنما يدخل البلاد ويسلم الناس بإذن الله سبحانه وتعالى أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا الحر صفوان بن عيين بن حصن ماذا قال؟ قال ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل, ولم يستق في ذلك. فماذا فعل عمر؟ أخذ درته ما يمزح, شل العصا وأراد أن يؤدبه, هذا من رأيه, ولي الأمر له أن يؤدب رأيته, فأراد أن يضربه, فماذا؟ فأدركه الحر بن قيس قال يا أمير المؤمنين إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين, وأشار إلى من؟ إلى عمه, قال وإن هذا من الجاهلين. يقول الراوي فما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. تصور يعني عمر من؟ عمر الذي تخاف الشياطين, إذا مشى في سكة هربت منه الشياطين, وهو أمير المؤمنين وتحته من البلاد يعني هذه الجزيرة واليمن والشام والعراق ومصر وكثير من البلاد تحت إمرته, ويأتي إنسان يعني من الأعراب ويقول له هذا الكلام يعني. ومع ذلك لما ذكر بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى وقف. وهكذا كان ماذا؟ هكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه ماذا؟ فيه أن الصحابة كانوا لا يخشون في الله ماذا؟ لومة لائم. فلما أنكر عمر على حسان أجاب عليه وإن كان أميرا للمؤمنين, قال له قد كنت أفعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه, فلا تنكر عليه. ثم ذكر حديثا أيضا يتعلق بالمساجد, وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك, فإن المساجد لم تبنى لهذا, فإن المساجد ماذا؟ لم تبنى لهذا. وهذه مسألة أيضا من المسائل تتعلق بالمسجد, وهي أن المسجد ليس مكانا لبعض الأمور التي تجوز خارج المسجد. هذه المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى, لذلك لم يجوز فيها أمور منها مثل هذه الأمور, منها إنشاد ماذا؟ إنشاد الضوال. والضالة يعني غالب ما يطلق على الضالة أنها الشيء الضائع الذي يكون من الدواب, شاه مثلا, بعير, غير ذلك, بقرة ضاعت عن صاحبها, هذه هي الضوال. واللقطة بعد ذلك تقاس عليه لأن القياس صحيح, يعني لا يأتي أحد يقول لا يجوز أن تنشد يعني عن شاة في المسجد, ولكن يجوز أن تنشد عن مثلا عن ساعة مثلا في المسجد, أو تسأل عن محفظة في المسجد, نقول كلاهما يعني بنفس الحكم لأن القياس واضح جلي. فإن المساجد قال صلى الله عليه وسلم فإن المساجد لم تبنى لهذا. فهذا حديث دل على ماذا؟ دل على عدم جواز إنشاد الضوال في المسجد. فمن ضاعت له من ضاع له شيء لا يقول آتي إلى المسجد ويعني أسأل الناس، لأن الناس يعني المسجد مكان يجتمع فيه الناس، أكيد لعل أحد الناس رأى ضالتي، فنقول هذا لا يجوز، هذا ماذا؟ لا يجوز. والدليل على عدم الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الدعاء على من سأل عن ضالته، يجوز الدعاء، وأن الله سبحانه وتعالى لا يردها عليه، وهذا الدعاء فيه اعتداء. يعني ما يجوز لك أن تدعو على مسلم بأن الله سبحانه وتعالى يذهب بأن الله سبحانه وتعالى يذهب ماله، تقول الله يعني الله يعني لا يرد عليك هذا المال، هذا ما يجوز. فلما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لمن صنع هذا الفعل دل أنه صنع أمرا محرما، فلما صنع أمرا محرما جاز الدعاء عليه. وهذا يعني هذا هو وجه الاستدلال بهذا الحديث على ماذا؟ على تحريم إنشاد الضوال في المسجد، وهو جواز الدعاء على من أنشد ضالة. وجاء في حديث آخر أن رجلا قال من دعا قام في المسجد، قال من دعا إلى المسجد الأحمر، من دعا إلى الجمل الأحمر، من دعا يعني من يدلني على الجمل، عندي جمل أحمر وقد ضاع عني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا رده الله عليك، لا رده الله ماذا؟ لا رده الله عليك. فإذا لا يجوز أن ننشد الضوال في المسجد، شيء ضائع لا تنشده في المسجد، اذهب خارج المسجد، اذهب إلى السوق، اذهب إلى أي مكان، لكن لا تنشد الضالة في المسجد، هذه إذا كانت الضالة لك. طيب إذا كانت الضالة لغيرك، أنت وجدت ضالة وأنت ليست لك مصلحة في هذه الضالة، وتعرف أن الناس يجتمعون في المسجد وأن أنسب مكان لإبلاغ الناس بهذه الضالة المسجد، هي ليست ضالتك، أنت تريد أن تردها إلى صاحبها، أنت تريد أن تحسن إلى هذا الإنسان الذي ضاعت ضالته، فهل يجوز لك أن تأتي المسجد؟ فنقول إذا نظرنا فإن هذه الصورة تختلف عن الصورة السابقة، لأن هذه الصورة فيها إحسان بخلاف الصورة السابقة التي يطالب فيها الإنسان ماذا؟ بماله أو بما ضاع عنه، فنقول لا يجوز لك أن تفعل ذلك في المسجد. لكن هناك ماذا؟ هناك إحسان، وهو أن الإنسان يريد أن يرد هذا الأمر إلى صاحبه. لكن إذا نظرنا إلى العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقول أن الحكم واحد، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن المساجد لم تبنى لهذا، المساجد لم تبنى لهذا. فسواء ضاعت على الإنسان ضالته فلا يجوز له أن ينشدها في المسجد، أو وجد إنسان ضالة بعض الناس فلا يجوز له أن يتخذ من المسجد مكانا لإنشادها. هناك صورة ثالثة ألا وهي واحد وجد ضالة في المسجد، وجد ساعة الآن في المسجد، الإمام وجد ساعة أو قلما، والناس لا زالوا مجتمعين في المسجد، لا زال الناس ماذا؟ مجتمعين في المسجد، فهو يريد يعني أكيد هذه الساعة أو القلم لواحد من إيش؟ من هؤلاء الناس. فقبل أن يخرج الناس ويضيع هذا الحق، وقد يكون أمرا مهما مثل مفتاح أو غير ذلك، فيريد أن يترك الناس، فينادي يا جماعة من ضاع له قلم، من ضاع له كذا. طبعا الإنسان لما ينشد أو يعني يدعو إلى ضالة لا يظهرها للناس حتى لا يدعيها من ليست له، فبعد ذلك يأتي صاحبها ويعطيها إياه. فهل تجوز مثل هذه الصورة؟ هذه الصورة لا شك أهون من الصور السابقة، وبعض أهل العلم يسهلها ويجيزها، وإن كان الأولى أن ماذا؟ أنه يعني مثلا يخرج خارج المسجد وينادي في الناس، يخرج من الخلاف، أو أنه يجعل في المسجد مكان، يجعل في المسجد، أو يعلم الناس أنه يعني من ضاع له شيء فالأشياء توضع عند الإمام أو توضع عند ماذا؟ عند المؤذن، لا شك أن هذا هو الأفضل والأولى. أيضا هناك مسألة ذكر بعض أهل العلم، وهي ما حكم سؤال الناس أمواله في المساجد كما يفعل أهل التسول، يأتي المسجد ويعني أنا عندي كذا وعندي حاجة، وقد يكون صادقا وقد يكون على خلاف ذلك، هل يجوز له مثل هذا الفعل؟ فإن هذا الفعل أيضا، المساجد لم تبنى لأجل أن نتسول وأن نسأل الناس أموالهم، خاصة أن سؤال الناس أموالهم أمر مذموم، وجاءت فيه الأحاديث الكثيرة الناهية من النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال، خاصة لمن يعني يملك مالا أو يقدر على كسب المال، عنده قوة ويأتي ويسأل، فالمسألة مذمومة كما جاءت بذلك، كما قلنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وقال صلى الله عليه وسلم من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. إذن المسألة مذمومة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم كذلك قيل يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس لا تسأل الناس يحبك الناس. وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على أصحابه بأن لا يسأل الناس شيئا. فما حكم من أتى إلى المسجد واتخذ من المسجد مكانا لجمع المال ويعني أنا محتاج وغير ذلك؟ فبعض أهل العلم يقول هذه الصورة أولى بالنهي، هذه الصورة أولى بالنهي من قضية ماذا؟ من قضية نشدان الضالة. ووجه ذلك أن الذي ينشد ضالة إنما ينشد ماذا؟ ينشد ماله، صح ولا لا؟ هو ينشد ويطلب ويسأل عن ماله، ومع ذلك نهي عن ذلك لأن المساجد لم تبنى لهذا. فكيف بالذي يسأل أموال الناس في بيت الله سبحانه، في بيت الله سبحانه وتعالى؟ فيقولون هذا من ماذا؟ من باب أولى. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب في هذه المسألة، لكن هو الظاهر أن هذا مثل هذا الأمر لا ينبغي فعله، ولا يعني يتهاون فيه ماذا؟ لا يتهاون فيه الناس سؤال الناس أموالهم في بيوت الله سبحانه وتعالى. وأيضا صور نعم يعني صور هذه أو هذا الحديث اشتمل على أمور قد يعني يطول المقام بذكرها في قضية إنشاد الضوال وأيضا قضية البيع والشراء. نختم الكلام على حديث البيع والشراء في دقائق معدودة. لا هذا الحديث عنه أن عمر، أنا ظننت الحديث حديث ابن عمر، إذن هذا كلها حديث أبي هريرة، هذه الأحاديث التي أخذناها اليوم كلها من حديث أبي هريرة، نعم عنه يعني أنا أبي هريرة، لأني أنا هنا قرأت وعنه أن عمر، كنت أظن عن ابن عمر يعني اختلط عليه، هذه الحديث كلها من حديثي، استشكل علي لأن أذكر حديث حسان من حديث أبي هريرة، فظننته من حديث ابن عمر، هذه حديث كلها من حديث أبي هريرة. نعم تفضل.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارته، رواه النسائي والترمذي وحسن.
نعم، وهذا أيضا مسألة أخرى من المسائل التي تتعلق بالمساجد، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء، من إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، يعني الذي يبيع والذي يشتري في المسجد، فقولوا له لا أربح الله تجارتك، رواه النسائي والترمذي وحسنه. فهذه الصورة أيضا من الصور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت الله، فبيوت الله ليست محلا ولا مكانا لإنشاد الضوال ولا للبيع والشراء. من أراد فلينشد ضالته خارج المسجد، من أراد فليبيع خارج المسجد، أما أن يكون داخل بيت الله سبحانه، أن يكون بداخل بيت الله سبحانه وتعالى ويطلب الله وهو مستغل هذا المكان لماذا؟ للبيع والشراء، هذا حقيقة مما لا ينبغي. ومن يعني الآثار الجميلة التي يحسن ذكرها والتي تبين كيف كان حال سلفنا الصالح وكيف أن الله سبحانه وتعالى رفع من شأنهم وأقدارهم، أن أحد أمراء المؤمنين، أمير المؤمنين، أمير المؤمنين جميعا، رأى طاووس بن كيسان، وهو طاووس بن كيسان يعني من علماء السلف، من تلاميذ ابن عباس، طاووس بن كيسان يماني، رآه في حرم الله، ورأى يعني قال من هذا؟ رأى الناس مجتمعين، قالوا هذا طاووس بن كيسان، عالم يعني عالم من كبار العلماء. فذهب إليه سلم عليه وقال له في الحرم يعني، قال له ألك حاجة؟ هل تحتاج شيء؟ فقال يعني قال له يعني لا ينبغي، لا هو يقول طاووس الأمير المؤمنين، لا ينبغي أن يعني أن أسأل الدنيا في بيت الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن أسأل الدنيا. وهذا يعني يعني ليس أنه الأمر لا يجوز، لكن سبحان الله من ترفعهم عن الدنيا، وما ملكوا قلوب الناس وما عظمت هيبتهم في قلوب الجميع إلا لما تركوا الدنيا. الذي يترك الدنيا ولا يعتني بدنيا الناس يعظم في عين الناس، يعظم في عين الكبير والصغير. نعم، هذه يعني هذه وصية النبي، قال وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، كلما كنت زاهدا فيما عند الناس، الناس ماذا؟ الناس يعظمونك ويحترمونك ويجلونك. فقال له لا ينبغي أن يعني أن أسأل أو أن تعرض علي المسألة ونحن في بيت الله، قال حتى نخرج. فلما خرجوا من المسجد قال الآن ألك حاجة؟ قال والله ما سألت الدنيا ممن يملكها، فهل أسأل الدنيا ممن لا يملكها؟ يقول أنا هذه الدنيا أنا يعني ما سألتها، ويعني بذلك أنه ما كان يعني له عناية بهذه الدنيا، ما سألها الله، وإنما سؤاله لله سبحانه وتعالى ما يقربه إليه. قال ما سألت الدنيا ممن يملكها، فهل أسألها ممن لا يملكها؟ فالقصد أن يعني تعظيم بيوت الله سبحانه وتعالى كان في قلوب السلف، وكان يعني يعني تروى لهم في ذلك القصص والحكايات. فهنا يعني قضية البيع والشراء، الإنسان يبيع ويشتري في بيت الله سبحانه وتعالى، هذا أمر لا ينبغي. لكن ما الحكم؟ ما حكم من يبيع في المسجد ويشتري؟ جمهور أهل العلم على أن مثل هذا الفعل مكروه، قالوا أن هذا الفعل ماذا؟ مكروه، ويصح البيع. وبعض أهل العلم قالوا هذا الفعل محرم والبيع باطل، الفعل محرم والبيع ماذا؟ والبيع باطل. وبعض أهل العلم يرى أن الفعل محرم والبيع صحيح، وهذا هو الأقرب للصواب. يعني إذا حصل بيع وتم الأمر فنقول هذا يعني كفعل لا يجوز، لكن كبيع وشراء وقد تم وأتيت شروطه فيعني يكون بيعا صحيحا. وهذا يعني له نظائر في الشرع، بأن يكون الأمر محرما لكن البيع ماذا؟ البيع صحيحا، كبيع المصرات أو بيع النجس. الصحيح في بيع المصرات وبيع النجس، المصرات يعني هي الشاة التي تصرع، يربط ثديها حتى ينتفخ، فإذا رآها المشتري يعني طبعا يربطون ثم يحلون الرباط ويذهبون بها إلى السوق، فإذا رآها المشتري قال هذه ما شاء الله فيها حليب يعني فيها بركة فيشتريها، ثم لما يذهب بها للمنزل ويحلبها بعد ذلك لا تنتج ولا تأتي بالحليب، فيعرف أنها ماذا؟ أنه غش فيها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المصرات، لكن ما حكم البيع؟ البيع صحيح، يعني إن رضي المشتري فله ماذا؟ فله أن يعني لا يكون البيع باطلا، لا يعني يفسد العقد، بل البيع صحيح. وله يعني ذاك النبي قال فصاحبها بالخيار، صاحبها ماذا؟ بالخيار، إن شاء ردها وشيئا من التمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وإن شاء أبقاها. فهذا بيع محرم لكن يجوز الإنسان، أو يعني من حيث الصحة فهو بيع صحيح لكن كفعل هو محرم. وكذلك بيع النجش، النجش وهو أن يرفع بعض الناس في سعر السلعة حتى يعني يعني يرتفع سعرها فيشتريها بعض من لا من يجهل يعني هذه السلعة، فإن اشتروها ورضوا وقد علموا بأن هناك نجش قد وقع فنقول لهم ذلك وبيعهم صحيح. وهكذا في قضية البيع والشراء في المسجد، إن وقع البيع والله تعالى أعلم أنه بيع صحيح، لكن ماذا؟ لكن الفعل نفسه لا يجوز. ويعني لهذه قضية صور كثيرة، قضية البيع والشراء يذكرها أهل العلم، فلكن نكتفي بهذا الكلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.
نعم. ثم رجع إلى الإسلام، هل له أحكام الصحابة في العدول وما إلى ذلك والترضي؟
إذا رجع إلى الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك، أما إن رجع إلى الإسلام بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له ذلك.
السؤال الثاني شيخ، رجل يضيع له شيء في المسجد،
نعم،
هل ينشد عنه أو يسأل الإمام؟
لا يسأل الإمام، بحيث سؤال الإمام يسأل، لكن لو سأل الإمام خارج المسجد هذا هو الأولى. نعم، سأل الإمام خارج المسجد يقول يعني يسعى دائما أن يكون بعيدا عن بيت الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني هي بس أماكن الوضوء هذه يعني لا تعتبر من المسجد، المسجد الذي يعني هو هذه مرافق المسجد، لكن إن سأل الإمام يقول عندي شيء وأسألك عنه، ويخرج معه خارج المسجد ويقول أنا ضع لي قلم أو نظارة أو افتاحة أو غير ذلك، هذا هو الأولى. نعم.
سؤال آخر، وضع المسخات في المسجد يكتب عليها مثلا فقط كذا أو وجدت كذا، هو نفس حكم الإنشاء عند باب المسجد؟
والله هذه يعني أخف، لكن لو تكون خارج المسجد يعني تكون يعني خارج إن شاء الله خارج الخلاف، تكون خارج بيت الله. وهذا مثل ماذا؟ قضية الملصقات أيضا مما يذكر، يعني بعض الناس يعني يأتي بعض الأشياء في المسجد وفيه دعاية، يعني مثل تقاويم أو محارم ودعاية لي يعني هو يعني مثلا صاحب مصلحة، صاحب مصنع، فيعني يكتب مصنع كذا وكذا، هو المصنع لا يصنع هذه الأمور، عند تجارات أخرى، ولكنه يأتي بهذه الأمور باب الدعاية، مثل بعض البنوك يعني يوزع مثل هذه المحارم في بيوت الله سبحانه وتعالى باب الدعاية، وقد يضع أرقاما، نقول هذا لا يجوز، هذا لابد أن لا يوضع مثل هذا في بيوت الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من أيضا من البيع والشراء من صوره. يعني اللي يعرف
مثلا انا وجدت ساعه،
هنا
او هذه ساعه من
هذه، ذكرنا الصور هذه كلها، ذكرنا ثلاث صور احنا. الصوره الاولى واحد يعني ضاع له شيء اتى الى المسجد فجعل يعني ينشد عن ضائعه. الصوره الثانيه واحد وجد شيئا خارج المسجد فاستخدم المسجد مكان لانشاد الضوار، فقلنا الصورتين هذين صورتان لا تجوزان. صورة ثالثة واحد وجد شيئا داخل المسجد والناس الآن سيخرجون فاستغل الفرصة وقال من ضاع له قلم أو ساعة أو غير ذلك، فهذه كما قلنا أخف، وإن كان الأولى في جميع الصور أن يكون الإنشاد خارج المسجد. أي أحسن، مثل هذا يعني أنت داخل المسجد وتتصل واحد تقول له يجيب لي مثلا شيء، مثلا ريدان مثلا، فهذا لا يصح. أو هذا أهل العربات، أهل العربات هذين أيضا لا يجوز قضية التعامل وياهم وعطاهم، إلا إذا كانت يعني حالة ضرورة، يعني واحد كبير في السن ولا يستطيع، إلا أن يعني ما يستطيع يمشي، وهذين موجودين قدامه، وهذا أيضا صاحب عربة لا يستطيع أن يخرج، الأولى أن يخرج خارج المسجد، لكن صاحب عربة ما يستطيع خاصة أيام زحام، يعني اللي يطلع يعني من الحرم قد لا يستطيع أن يرجع إليه مع هذا البناء وغير ذلك، فمثل هذه الصورة تكون ضرورة، أما غير ذلك فإنسان يعني يحرص إذا يحتاج إلى عربة وغير ذلك أن يأخذها من خارج المسجد أو يذهب إلى الأماكن المخصصة للعربات ولا يدخل المسجد ويعطيهم ويشتري معهم، لأنه يصير تجارات في هذه العربات في أيام مواسم بالذات يعني هنا يعني أسعار ومواكسة 500 و600 وضرائب. نسأل الله السلام والعافية. كان برع مسجد كان الأصل يكون الأولى يكون برع مسجد. مثل واحد هذه الصورة ذكرت الشيخ ابن عثيمين واحد مع آخر خارج مسجد يقول ايش جيب منك الشيء الفلاني. فحصل الحين ايش العرض، فلما دخل ذاك المسجد قال قبلت، قال هذا لا يجب لا تجوز. فنص برع ونص داخل، لا برع كله. بيوت الله هذه يعني لا شك انها لابد ان تعظم ان تحترم. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله خير.